الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد
ذكرنا بالأمس أن الولي إذا طلب الدية من الجاني فإنه يجب على الجاني أن يستجيب له تكليفا وذكر الشهيد أن هذا له وجه والتعبير بأن له وجه يقتضي بأن هنا خلاف في المسألة وبالفعل أنه وقع خلاف بين الأعلام في أنه إذا طلب الولي من الجاني أن يدفع دية فهل يجب عليه تكليفا دفع الدية أو لا. القول الأول بوجوب ذلك، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما ذكرنا من أمس، وهو وجوب حفظ النفس، وحيث إن دفع الدية مقدمة لوجوب حفظ النفس ومقدمة الواجب وواجبة، فيجب عليه من باب المقدمة حفظ ماذا؟ حفظ النفس عن الهلكة. الدليل الثاني ما ذكره الماتن، وهو التمسك ببعض الروايات كرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال فيها: والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية لأنها خفية لإثبات المطلب، إذ مدعانا أنه يجب على على الجاني أن يقبل تكليفا ما يريده الولي من الدية. ما علاقتها بهذه الرواية التي ذكرها الماتن؟ تقريب الاستدلال بالرواية أنه ظاهر هذه الرواية أن الإمام يقول أن في مورد العمد هناك خياران لمن؟ للولي، إما القود وهو القصاص، أو أن يرضى الولي بماذا؟ بالدية. ولم ينط في هذا الأمر الثاني ذلك بإرادة وحب من؟ وحب الجاني، فلم يقل أو رضي ولي المقتول بذلك ورضي أيضا الجاني، فلم ينط المطلب برضا الجاني. مما يعني من ذلك، مما يعني ذلك أنه يجب عليه أن يرضى، فمتى ما رضي ولي المقتول ثبت شنه؟ ثبت أن هذا ماذا؟ هذا ما يجب استيفاؤه في مورد العمد. ولم ينط المطلب برضا من؟ برضا الجاني. فلو قالت الرواية أو رضي المقتول أو رضي ولي المقتول بشرط رضا الجاني، لقلنا أنه الشارع أناط المطلب برضا الجاني فلا يجب عليه القبول، لكن لم ينط ذلك برضاه. وحيث إنه لم ينط ذلك برضاه فهذا يدل على أنه يجب عليه مطلقا أن يقبل وأن يدفع الدية. ولكن في قبال هذا القول قد يقال، يعني في قبال هذا الاحتمال اللي شرحناه، قد يقال أن الرواية أجنبية عن ذلك، إذ الرواية ناظرة إلى مسلك ابن الجنيد الذي ذكرناه بالأمس، حيث إن ابن الجنيد ذكر بأن من أول الأمر وابتداء الولي مخير بين القصاص وبين شنه؟ وضعان، بين القصاص وبين أخذ الدية. فلعل الرواية إشارة إلى الحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي، وتريد أن تقول أنه من أول الأمر الولي مخير وضعا في استيفاء حقه بين القود وبين ماذا؟ وبين أن يرضى بالدية، ولا علاقة له بالبحث عن الحكم التكليفي، وتريد أن تقول أن الولي ليس له إلا شنه؟ ليس له إلا القود، ولكن لو رضي الولي ماذا؟ بالدية، فيجب تكليفا على الطرف الآخر أن يدفع وإن كان هذا وضعا غير ثابت. فالرواية أجنبية عن محل الباح، بل الرواية قد يقال ناظرة حسب ظاهرة إلى من؟ إلى مسلك ابن الجنيد، حيث ذكرنا بالأمس أن ابن الجنيد ذهب إلى أنه ابتداء كحكم وضعي الثابت في مورد العام إما القواد وإما الدية، فتكون الرواية أجنبية عن محل الباح، لأنها يستفاد منها هذا المطلب. إلا أن الماشارح لعله في ذهنه الشريف أن هذا الاحتمال وإن كان بدوا ممكنون، إلا أنه متنافي مع الارتكاز المتشرعي ومتنافي مع الروايات السابقة، فهذا الاحتمال مردود، وهو أنه الرواية إشارة إلى بيان ما يثبت في العام بالعنوان الأولي، حيث إنه ذكرنا سابقا أن هذا رأي العامة ولم يخالف في مذهبنا إلا ابن جنيد، فالرواية وإن كان قد يكون ظاهرها على ابن جنيد إلا أنها محتفة بمرتكز متشرعي، محتفة بروايات أخرى تدل على خلاف ذلك، فنفسرها بناء على الاحتمال الذي ذكرناه أولا. ملتفتين؟ خب، إذن هذه الرواية نعم مع أنه ظاهر الرواية بدوان أن كلاهما في عرض بعضهما البعض، قالت هذا أو يعني ظاهر الرواية أنه لو تتقرأ الرواية بغض النظر عن مرتكزاتك الفقهية، القتل العمد هو القواد أو رضى أو رضي أو 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 رضى أو رضي الولي المقتول، يعني الظاهر من الرواية أن الثابت في مورد العمد هو إما القواد وإما الدية مع فرض الرضا، لكن هذا الاحتمال منفي ببركة الأدلة السابقة. هذا ما يمكن أن يكون دليلا لمن لهذا القول. في قبال هذا القول أن عبر وجهون ذهب بعض الأعلام أنه لا يجب على الجاني أن يقبل بالدية، بل له أن يسلم نفسه للقاتل، ولوجه في ذلك عدم تمامية كلا الدليلين، وهذا ما ذكره الشيخ التبريزي قدس سره، فذكر قدس سره ولاحظوا مطلبه، ذكر أنه لا دليل عندنا على وجوب حفظ النفس في مثل هذه الموارد، إنما يجب حفظ النفس لو لم تتعلق النفس بحق الغير. أول مرة الظالم بيقتلك تهرب، شخص أراد أن يقتلك من باب الدفاع عن نفسك تهرب، فيجب حفظ النفس. أما لو جنيت عن الغير وتعلقت نفسك بحق الخير، من قال أنه يجب حفظ النفس؟ بل قد يقال كما قال هو الشيخ التبريزي في كتاب الحدود فراجعوه، أنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى الحاكم لكي يقام عليه القصاص. فقد يقال أنه كما ذكرنا ذلك في كتاب الحدود أن هناك احتمال بأنه يجب على الجاني أن يسلم نفسه إذا أراد التوبة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ التبريزي في كتاب الحدود وبحثنا سابقا، فلا دليل عندنا على أنه يجب حفظ النفس حتى في مثل هذه الموارد. نعم، إذا لم تتعلق النفس بحق الغير يجب حفظ النفس، أما لو تعلقت بحق الغير فمحل تأمل. شلون إذا يجب أن يحفظ نفسه من باب، احنا قلنا من باب انه يجب حفظ النفس يجب عليه ان يدفع الدية لكي يدرى عن نفسه القتل، لكن من باب المثال اقولها، من باب هل جاب لنا تصوير المطلب، اقول هل يجب حفظ النفس او لا يجب؟ سؤال.
يجب حفظ النفس
من اين؟ من اين؟ ما هو الدليل عليه في مثل الموارد؟
في تسليم النفس انه
اذا يجب حفظ النفس ما يجب، ما يجوز تسليم النفس اجل القصاص. انا ادري سيقتصم مني، هذا يريد يقتص مني، أعلم أنه أطمئن بيقتص مني، هل لك أن تسلم نفسك للاقتصاص؟ إذا قلت أنه يجب حفظ النفس يجب أن لا تسلم نفسك.
إذا كان مزاحم لحق الغير أما في الدية، فإذا كان راضي الوالي فهو مزاحم لحق الغير.
أما أن تلتزموا بأنه يجب حفظ النفس أم ما يجب؟ لا، ثبت الحكم، احنا كلامنا الان ثبت الحكم
انه باطلاً
عليه سواء قتل، لكن ثبت. لا، الان على القاعده انه هو الجاني، حنامي ثانويه، هو جاني قطعا، هو الجاني، من قال انه يجب حفظ النفس مثل هالمورد؟ ان قلتم بوجوب حفظ النفس بلي يجب عليه ان يقبل بالديه، ممكن يجب عليه ان يهرب ويعترف، واذا جاء القاضي يريد يسوي عليه الجنايه، وظيفه القاضي والحاكم انه يجرى القصاص، وظيفته يهرب لأنه يجب حفظ النفس. أم تقول أنه لا يجب عليه حفظ النفس؟ ما معنى عدم وجوب حفظ النفس؟ أنه يجوز له أن يسلم نفسه ابتداء، لا يجب عليه أن يدفع الدية درءا عن الحاج. فهذه مسألة تحتاج إلى تنقيح في كتاب الحدود، بحثناها سابقا في كتاب الحدود. الشهيد الثاني يبني على أنه يجب حفظ النفس، ولا يجوز له أن يسلم نفسه أصلا، ولا يجوز له أن يشهد ويقر على نفسه أنه سوى الجناية أصلا. لكن هذا كله محل تأمل في كتاب الحدود، ولاحظوا كلام الشيخ التبريزي في كتاب الحدود في هذا المطلب استشكل في ذلك. أما الرواية فهي ضعيفة الأسناد أولا، وثانيا قد يشكك في دلالتها كما ذكرنا التشكيك فالمسألة. ولهذا حتى المصنف ما جزم، قال وجه، المسألة على وجه، مو أنه مسألة مجزوم بها، والشهر يقول لا بأس بهذا الوجه، يعني مو مسألة بتية. نعم ذكر هناك بلي أنه يجب في بحث الحدود، مو هني، فراجعوا كتاب الحدود، قال أنه لا يجوز له أن يسلم نفسه، يجب أن يهرب. والزاني لا يجوز له مثلا أنه يقر على نفسه بأنه يعرض نفسه إلى الهلكة، ويجب حفظ النفس. قل هذه وجب حفظ النفس مطلقا ثابتة أو لا، محل تأمل. إما أن يجب وجب حفظ النفس مسألة عقلية، إما تجب أو ما تجب. التفكيك في القضايا العقلية لا يصح، تقول لا يجب، لا يجب على أن يحفظ نفسه في مسألة الزنا لأن الشارع جوز، ما معنى تجوز الشارع إذا كان قضية عقلية؟ قضايا عقلية غير قابل للتخز. إما تقول أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه مطلقا، أو تقول لا يجب عليه أن يحفظ نفسه إذا كانت نفسه غير متعلقة بحق الغير. فهذا أحد مسلكين، عليكم التحقيق وليس عليكم القبول، مو مطلوب أنك تقبلون، المفروض أنه بس تعرفون الاحتمالات الموجودة في المسألة، والتحقيق عليكم إن شاء الله بعد ذلك في رسالتكم العملية تكتبون ذلك، نشوف إن شاء الله. خب قال وفي وجوبها أي الدية على الجاني بطلب الولي وجه، بل قول، بل يقول ظاهر عبارة شيء إنه ما في قائل، في وجه يقول شيء، لا شيء الثاني يقول ترقى، مو بس وجه بل قول لابن الجنيد. هذا محل إشكال الذي ذكره الشارح، ابن جنيد عنده قول لكن قوله مو مبني على هذه المسألة، قوله مبني على أن الثابت من أول الأمر هو ماذا؟ للولي، هو التخير، لا أنه ابن جنيد يقول أنه يجب على تكليفا على الولي أن يدفع عن على الجاني أن يدفع عن نفسه الهلكة إذا طلب الولي الدية، لا اصلا هذا ابن جنيد يقول مساله ما تدل على مدار وجوب حفظ النفس على وجوب حفظ النفس، لا مساله انه ابتداء كحكم وضعي الثابت للولي من اول الامر هو التخير، فلو طالب الولي بالدية يجب عليه ان يدفع. قلنا بوجوب حفظ النفس وما قلنا بناء على القول بالتخير ما له علاقه بحفظ النفس، حتى لو قلنا ان لا يجب حفظ النفس، لكن متى ما طالب الولي وجب عليك لأن التخير بيد الولي. فقوله هنا بل قول لابن جنيد لا يصح إدراجه في هذا البحث، لأن ابن جنيد قوله إنما كان مبني في المسألة السابقة لا في مسألة المصالحة والمطالبة بالدية. قال بل قول لابن جنيد خب لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية، هل هذا المطلب مبني على أن مقدمة الواجب واجب أو مبني؟ راجعوا في بحث الأصول، هل المسألة مبنية على أن مقدمة الواجب واجبة، مع أن كثير منهم ينكرون أن مقدمة الواجب واجبة، فكيف هنا يقول بأنه يجب؟ فهل هناك تنافي؟ فلو بنينا يا سيد على أنه مقدمة الواجب غير واجبة، فهل هنا يجب عليه أن يدفع الدية لأن الدية مقدمة دفع الهلكة؟ هل يقال لا يجب لأنه لا نقول أن مقدمة الواجب واجبة؟ هب أن هذا هي مقدمة وحفظ النفس واجب لكن مقدمة الواجب غير واجبة، وش تقولون؟ هل هذا صحيح؟ واضح السؤال؟ نقول هذا مو صحيح، لأنه البحث الأصولي أن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة الواجب واجبة شرعا أو غير واجبة شرعا، وإلا لا إشكال في وجوبها عقلا، فأصل الوجوب العقلي لا إشكال فيه، إنما الكلام بين الأصول في ماذا في الوجوب الشرعي الترشحي. فحتى لو بنينا هناك على أن مقدمة الواجب غير واجبة لكن غير شرعان لكنها واجبة، عقلا، والوجوب العقلي يقتضي التنجيز كالوجوب الشرع شرعي. تبقى وش الثمرة في إثبات مقدمة الواجب؟ يبحث في علم الأصول. فلاحظ قال: لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية فيجب مع القدرة. ولرواية الفضيل عن الصارق قال: والعمل هو القول أو رضا أو رضي رضا بلي أو رضا ولي المقتول، ولا بأس به، هذا الوجه لا بأس به. وعلى التعليل لا يتعليل وجوب حفظ النفس، قال: لا يتقدر بالدية، لأنه حفظ النفس واجب على كل حال، بل لو طلب منه أزياد وتمكن منه وجب. واضح؟ ليش قال على 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 وعلى ماذا وعلى التعليل؟ لأن على الرواية، لا، الرواية قال: وراضي ولي المقتول. وراضي شنو ولي المقتول؟ يعني يقصد أو رضا ولي المقتول، يقصد بالدية أو مطلقا؟ ظاهر الرواية
مطلقا بالدية وغير
الدية، حتى أقل من الدية. إذا قلنا مطلقا فحتى مو بس التعليل والرواية، المفروض تقول ومقتضى التعليل والرواية. إذا فهمنا أن المتعلق المحذوف لا يدل على الإطلاق والعموم، إنما ينصرف إلى أبرز المصادق وهي الدية، لأن حذف المتعلق لا يدل على العموم، فإنه يكون فقط الدليل الذي ذكره فقط التعليل. وظاهر على التعليل كأنه على الرواية لا يثبت المطلب، وكأنه فهم من الرواية أنه حذف المتعلق لا يدل على العموم، إنما يدل على أبرز المصادق وهي الدية. وهذا قال وعلى التعليل، ما قال وعلى التعليل والرواية. يحتمل أيضا أن المراد من التعليل يعني على الدليل الذي ذكرنا، يحتمل أيضا. نعم، يحتمل أيضا ذلك. يقول وعلى التعليل لا يعني التعليل احتمال أنه ماذا؟ يعني الدليلين، يعني لوجوب حفظ النفس ولرواية الفضيل كلاهما. فالتعليل يعني جنس التعليل، يعني جنس الدليل الذي ذكرناه. فهذه مسألة مبنية على حتى المتعلق يدل على العموم وما يدل، هذه مسألة مهمة ما نقحت في علم الأصول للأسف، بل الفقهاء يعتمدون أحيانا عليها اعتمادا على هاي الصياغة أنه حذف المتعلق يدل على العموم، ولكن بعض المحققين وبعض الأعلام المتأخرين يشككون في هذه القاعدة. حذف المتعلق ما يدل على العموم، ويستفيدون هذا المطلب من مطالب البلاغة في المختصر وما شاكل ذلك. مهم هالمطلب، لأن في المختصر حذف المتعلق لا يدل على العموم، حذف المتعلق له نكات، له نكات كثيرة منها العموم، في نكات أخرى. فدعوى أن حذف المتعلق يدل على العموم محل تأمل على أي حال. والشيخ الإيرواني حفظه الله عنده كتاب في قواعد نافعة في تقرير بحث الخارج، عنده بحث القاعدة حذف المتعلق، بس بحث مختصر على طبيعته الشيخ الإيرواني، بحث مختصر في هذه القاعدة ذاكرنها، وينكر أن حذف المتعلق يدل على العموم. قال نعم، وين وصلنا؟ ولو جنى على الطرف ومات. لو فرضنا مسألة ثانية، مسألة جديدة، لو فرضنا أن شخص جنى على يد شخص، فجنى على طرفه وبعد يومين مات هذا الشخص ماذا المجني عليه، وشككنا هل أن موته سار بسبب سراية الجناية الطرفية إلى النفس، فسرت الجناية إلى نفسه فمات، فيكون السبب هو جناية طرفية بعد السراية، أو أنه مات بغض النظر عن استناد إلى أنه مصاب بمرض القلب، فلعله مات بسبب قلبه أو جاء أجله، لا أنه مات بسبب سراية الطرف. فمع الاشتباه ما هو الحكم الجاري؟ نقول مع الاشتباه لا نحرز تحقق موضوع القصاص، لأن موضوع قصاص النفس استناد الموت إلى الجاني، واستناد الموت وإزهاق النفس إلى الجاني مشكوك، وحينئذ لا دليل على تنقح موضوع شنو؟ موضوع قصاص النفس. فلم يتنقح موضوع قصاص النفس حتى يثبت الجناية على ماذا؟ الجناية على الجاني، فلا يثبت عليه شيء، بل يثبت عليه قصاص الطرف فقط وفقط، لأنه هو القدر المتيقن. قال ولو جنى على الطرف ومات، مو من هو المات؟ مو تقول لمات نفس ذاك، راح السني يقول إذا قلد مجتهدا فمات، يقول من هو اللي مات؟ المجتهد لو المقلد؟ لك واحد يسأل من الطلبة جاي يقول لو قلد مجتهدا فمات فكذا كذا، يقول من هو اللي مات الحين؟ هذا حذف المتعلق، شنو يعني مدار المجتهد أو المقلد؟ قلت هذا سؤال ينم عن دقة في المطالب. راح يعرف يدقق، خليه يدقق عدل مو يدقق في المطالب. خب هني نفس الشيء، لو جنى على الطرف ومات مات الجاني او المجني عليه، هاي احتمال ثالث هذا ازم طالبنا بعد مات الطرف ها ومات واشتبه استناد الموت الى الجنايه او واشتبه استناد الموت الى الجنايه فلا قصاص في النفس. ليش؟ للشك في سببه. يحتاج استصحاب ولا ما يحتاج استصحاب؟ يحتاج نجلس اصحاب، يحتاج نجلس اصحاب ما يحتاج، يحتاج نعالج الشك ولا ما يحتاج نعالج الشك؟ ما يحتاج نعالج الشك، لان موضوع قصاص النفس لابد ان يكون محرزا، فمتى ما لم يكن محرزا ارتفع الحكم. ما نحتاج نجلس اصحاب نقول ولا اصله وعدمه، انما نحتاج الى الاستصحاب لو كان الموضوع هو عدم الاستناد، عدم استناد الموت الى ماذا؟ الى الطرف، الى الجنايه الطرفيه. اما لو كان الموضوع هو يكفي الشك في ثبوت ارتفاع الحكم لا نحتاج الى علاج الشك، ولهذا المصنف ما يدل على الاستصحابات لانه ما نحتاج الى علاج الشك، يكفي الشك في ارتفاع الحكم، لا نحتاج ان نعالج الشك ونثبت عدمه ظاهرا بالاستصحاب. هاي نقطة مهمة في بحث الاستصحاب. ولهذا قال للشك في سببه، بل يعني بل في الطرف، يعني بل يثبت القصاص في الطرف خاصة. مطلب جديد، مطالب سندويشات. قال ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء. بيان هذه المسألة بأنه يستحب للحاكم إذا أراد أن يجري القصاص أن يأتي بشاهدين يشهدان الاستيفاء، ولا بد أن يكون الشاهدين حفظا للغراض عالمين بشروط الاستيفاء وطريقة الاستيفاء ومحل الاستيفاء، لا أن يأتي بشاهدين لا علاقة لهم ببحث القصاص كما هو واضح. وهذا الاستحباب لا دليل عندنا، لا دليل روائي عليه، فلا توجد رواية في المقام تدل على المطلب، إنما الموجود في المطلب هو الاحتياط في المسألة والحذر من حصول مشاكل بعد ذلك. فمثلا لو الحاكم قام وأجرى ماذا؟ وأجرى الحد وأجرى القصاص، ثم بعد ذلك جاء والولي أو جاء المجني عليه وقال أنا لم أستوفي حقي، أنا ما استوفيت حقي أصلا، فهنا تحصل منازعة، خصوصا بناء على أن الحاكم لا يقضي بعلمه، جاء قال ما استوفيت حقي، فهنا يقال بأنه عندنا مدعي وعندنا منكر، قد ثبت في رتبة سابقة حقه ونشك هل استوفى حقه أو لم يستوفي، والأصل أنه لم يستوفي حقه بعد، وهذا الأصل يكون لصالح من؟ لصالح المجني عليه أو وليه، ومقتضى ذلك أن مسكين هالجاني ماذا يفعل؟ إذا مقصوصة هي انقصت، لأنه يقول السيدة انقصت من مو مني، من جناية سابقة، فيقول أعطوني الدية، فهم هو حصل استيفاء بالطرف أو بالنفس وهم حصل دية. إذن حذرا من وقوع مثل هذه المشاكل عند المنازعة، حينئذ ماذا؟ حينئذ ينبغي للحاكم أن يأتي يعني يأتي بماذا؟ بشاهدين عدلين. إن قلت كما قيل الشيخ التبريزي يقول يجب على الحاكم أن يأتي بشاهدين إذا خاف أن تقع مثل هذه المشاكل، لئلا يلزم شنو؟ ضياع الحق والظلم، لأنه إذا خاف الحاكم أنه لو لم يأتي بشاهدين يضيع الحق ويظلم الجاني لأنه سيقتص منه ثم يطالب بالدية، يجب على الحاكم من باب المصلحة ماذا؟ من باب الحسبة، الولاية الحسبية، أنه الشارع لا يرضى بوقوع هذا الظلم، أن يأتي بشاهدين، لا أنه شنو يستحب. إلا أن الشهيد لعله ذهب إلى الاستحباب من باب أنه يرى كبرى أن الحاكم له أن يحكم بعلمه، فلو جاء بعد ذلك هذا الشخص يقول ما استوفيت حقي، خب من اللي سوى الحكومة؟ مو الحاكم، من هو اللي أجرى الحد؟ الحاكم. الحاكم للحاكم أن يحكم بعلمه. خب إن قلت إذا كان الحاكم يحكم بعلمه ليش يستحب؟ ما نحتاج إلى عجل. نقول لا، نقول من باب أنه حفظا للحاكم عن التهمة، لأن نفس الموضوع تهمة بعدين، ولكي لا يقع الحاكم في موضوع التهمة يستحب له أن يحضر شاهدين لدفع التهمة عن نفسه، ودفع التهمة عن النفس عن الإنسان، دفع التهمة عن نفسه مقتضى لحفظ ماذا؟ لحفظ موقعيته في باب الحكومة، وإلا سيتهم هذا. وهذا كنت ذكر في كتاب القضاء، في بعض المطالب يستحب للحاكم أشياء لكي يرفع التهمة عن نفسه. ويتضح من خلال هذا العرض العريض أن الاستحباب هو ليس استحبابا مولويا، إنما هو حكم إرشادي، استحباب إرشادي لحكم العاقل، لأنه استحباب مولوي يترتب عليه ثواب العقاب، ما له علاقة بالثواب والعقاب. ولهذا قال ويستحب، من اللي يستحب؟ من اللي يجيب؟ حاكم. ويستحب للحاكم كما ذكر في الشرائع، ويستحب للحاكم إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا، مو رواية، ما دين رواية، من باب الاحتياط. خب في إيقاعه على الوجه المعتبر، وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء فينكره الولي فيدفع بالبينة. إذا أنكر الولي قال ولي أنتم ما حققتون الاستيفاء، هذا مات، مات أحد فأنفه، أنا ما استوفيت حقي، أعطوني دية أيها الورثة، يروح للورثة أعطوني الدية، ليش تعطيك دية أنت؟ أنت 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 قتلت الجاني، ما قتلته، هو مات أو قتله شخص آخر. نقول الحاكم عنده بينة فيأتي بالبينة ويدفع، ويدفع دعوى المنكر بالبين، بالبينة بالشاهدين. واضح المطلب؟ إذا بنينا على أن الحاكم يحكم بعلمه ما يسمع، إذا بنينا أن الحاكم لا يحكم بعلمه مشكل. ولهذا الشيخ تبريزي يقول إذا بنينا على أن الحاكم لا يحكم بعلمه يجب عليه أن يأتي بشاهدين. الشيخ تبريزي قال يجب، حفظا لماذا؟ حفظا لمصلحة ذاك الطرف عن الظلم، لأنه بيقتلونه هم يأخذون الدية، قتلوه استوفوا حقه، يأتون للورثة ويأخذون الدية، هذا ظلم للورثة، أو يقصون يده ثم بعد ذلك يقول أنا ما قصيت إيده، هذا هو إيده انقصت، أو واحد قصاها متهوشي شخص، أنا ما استوفيت حقي أعطوني دية، فهذا مشكل. ولهذا يجب على الحاكم بناء على أن الحاكم لا يحكم بعلمه كما ذكر الشيخ التبريزي. فعلى حياض خب، ويستحب إحضار شاهدين بلي. هذا المطلب الثاني، مسألة جديدة. قال وتعتبر الآلة، وش تعتبر؟ يعني تختبر الآلة، قد تكون مسمومة، ولهذا احتياطا لكي لا تكون مسمومة يقال باعتبار ماذا؟ باعتبار الفحص في الآلة. ولهذا ذكر قال وتعتبر، شنو؟ وتعتبر الآلة أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون قد وضع المستوفي فيها السم. شو نصور المسألة؟ خب من اللي بيحكم؟ مو الحاكم، شلون هذا يضع السم؟ هو يروح لسيف الحاكم يعني يحط فيه السم؟ شلون يعني هذه تصورها؟ مسألة واضحة هي، لو خفنا كبرى واضحة، لو خفنا أنه المستوفي حط سم فإنه يجب يعتبر يعني يجب اختبار الآلة. خب شلون تصورها صغير؟ يعني شلون يعني يحط السم؟ خب هذا مثلا يتعاون مع المستوفي ويحط المستوفي، هذا مبني على مسألة شيخنا أنه هل يجب، هي ما بحثها في الشرائع ما بتكورة، لعله ستأتينا، أنه في باب القصاص غير الحدود، في الحدود لابد من الرجوع إلى الحاكم، في باب القصاص هناك قول بأنه يستطيع صاحب الحق إذا ثبت حقه أنه يباشر الاستيفاء. ياي الحاكم نحتاج إلى ثبوت الحق فقط، أما مباشرة الاستيفاء وظيفة من؟ وظيفة ولي أنا أريد أقتله، أن بيتشفه موضوع التشفي، من بيحل يقتله؟ وهذا ذكر في سيأتينا لعله في مسألة ثانية، أن ولي الدم له أو المجني عليه له أن يباشر القصاص. خب يباشر القصاص بسيفه، يريد أن يقتل بسيفه، خب جاب سيف، نحتمل أنه وضع السام، خصوصا إذا كان طرف تشفيه وصل إلى مرحلة يريد أن يقتل الطرف الآخر، يعني يؤدي إلى يعني يريد أن يقتل الطرف الآخر. فهنا يجب اختبار ماذا الآلة حذرا من وقوع أن المستوفي أوقع السم فيها وجعل السم فيها. خب لأن نفصل أكثر، تارة نفترض أن القصاص قصاص طرف، وتارة نفترض أن القصاص قصاص نفس. أما في قصاص الطرف فواضح، الحذر واضح، لأن الثابت للولي المجني عليه قصاص الطرف، فلو كان فيها سام لأدى إلى مدعاة للسراية في النفس، وهذا حذرا من السراية في النفس يقال اختبر الآلة. أما في الثاني شلون؟ إذا كان ثبت لولي المقتول نفس الجاني، فلماذا نحتاج إلى فحص الآلة؟ مع أنه ميت لو ميت؟ ميت، إن لم يمت بالسيف مات بغيره بالسم، تعددت الأسباب والموت واحد. المطلوب في القصاص زهوق النفس، بضربة السيف سيموت، فيها سم ما فيها سم، وش أثر السم حينئذ؟ قد يقال وجوده كعدمه، لا أثر للسم حينئذ، لأنها ضربة السيف قطع راسه، بعد قطع راسه الأوداج الأربعة تروح يموت. السم ما يمديه أنه يدخل في الجسد، يحتاج إلى وقت، يحتاج ثلاثة أيام شهر على قوته. خب فليس هناك أثر للسم حتى يكون فيه مشكلة، واضح؟ إلا أنه الشهيد الثاني ملتفت إلى هالمطالب فذكر في المسالك قدس سرها، واضح؟ لأنه ماتت ما حد رابحها، ما حد يقرأها. كاستانس مندي يقول ذكر في كذا قدس سرها، يعني مو قدس سر هو، قدس سرها، يعني ما حد راجح الكتاب، ذكر في هداية مش قدس سرها أو قدس سر رحلة المسترشدين. خب ذكر ذلك فقال كل المطالب في وين؟ في جوف الفراء. وش يقولون المثال؟ مثال عربي شنو؟
كل الصيد.
كل الصيد، يعني كل المطالب احنا نقول. وش يعني كل الصيد في جوف الفراء؟ وش معناها؟ ما مر عليكم هالمثال وش قصته؟ كل الصيد في جوف الفراء، ما مر عليكم؟ في القطر موجود؟ لا، كل الصيد في جوف الفراء، لا ذكر ذكروه في القصة، لا قصة تذكر سي قصتها موجود في القطر هذا المثال، لا قصة أذكر، لا قصة، راجعوا حواش القطر ذاكرينها جاي النكتة. وش معنى هالمثال كل الصيد في جوف الفراء؟ وش يعني هذا جوف الفراء والصيد؟ وش علاقة جوف الفراء بالصيد؟ خب ليش ذكرنا؟ تذكرون الشيخ حسين بعد تكلف النحو الحين، وش الغرض من ذكر هذا في القطار؟ كان كل الصيف في جوف الفراء. خب نعم، يقول الشهيد الثاني لا في صفحة 234، شوف المطلع، قال لا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة. 234 قال لا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة. ليش؟ لأنه يفسد البدن. يقول هذا السام حتى لو كان قصاص نفس مدعاة إلى فساد البدن، وإن كان بعد زمان، وهذا هتكون لحرمة شنو؟
الميت،
فيكون حراما. شوف عبارته، لأنه يفسد البدن وقد يفضي إلى القطع، تتقطع بعض أعضائه أو تتقطع الأجزاء الداخلية، وقد يؤدي إلى عسر الغسل والدفن، يعني تهتك على حسب نوعية السام، ولما فيه من هتك الحرمة. ولو لم يحصل ذلك منه عادة، لو بحثون قال بعضهم وقع الكلام بين الفقهاء، لو هاي الأمور ما بتحصل إلا بعد الدفن، ما بتهتك أعضاء ولا كذا إلا بعد الدفن، قبل الدفن غسل ماكو مشكلة، دفن ماكو مشكلة، فقط هذا السام يؤثر عقب أسبوعين لما هو في القبر في مشكلة. ها يقول ولو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن احتمل جوازه وإنكرها، لأنه ليس فيه زيادة عقوبة وتفويت، والأولى عموم المال حرام حتى في الصورة. ليش؟ عنوان هتك الحرمة، هتك حرمة الميت لا ليس علاقة لها، أن تفعل شيء سيؤدي إلى هتك بدنه الآن أو بعد زمانين، واضح؟ إذن النكتة ليش؟ أما في قصاص الطرف النكتة واضحة. ولهذا قال قال والسم، يقول وتعتبر الآلة أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون قد وضع المستوفي فيها السم، وخصوصا في الطرف بعد أوضح، لأن في الطرف بعد المشكلة أوضح، مدعاة لما مدعاة إن شككنا في النفس جبنا أشياء هتك حرمة الميت وما أدري شنو، أما في الطرف واضحة، وخصوصا في الطرف لأن البقاء معه، يعني البقاء مع القصاص الطرف مطلوب، إحنا ما نريد نقتله، نريد أنه نقطع عضوة، فالبقاء مطلوب، مطلوب البقاء مطلوب يعني حياته، وبقاء النفس مع القصاص مطلوب، والسم ينافي بقاء ماذا؟ بقاء بقاء النفس غالبا، حتى لو ما ينافي بقاء النفس، لو فرض أن سم يقتل، لكن هذه زيادة عقوبة لا موجبة لها، كما قال السيد زيادة عقوبة، هذه زيادة عقوبة لا، ظلم، هتكت حرمة ما هتكت، هذا ظلم في الحقيقة، ما نحتاج إلى الفندور، هتكت حرمة لما هتكت، هذه ظلم لأنها زيادة عقوبة لا موجبة لها، مو تقول أنهم نقتل ونقتل نسوي أي شيء، ما ينصح، لأن هذا ظلم واضح. قال فلو حصل، ما يجوز، لكن لو حصل، مو كل واحد يقول يجوز يعني أحكام الله تمتثل، فلو حصل منها أي من الآلة المختص بها في الطرف جناية بالسم ضمن المقتص، متى الضمن؟ إن كان عالما، هنا لابد أن نفصل يا شيخ حسن، مثل ما ذكرنا ضابط العام، نرجع إلى ضابط العمد اللي خلصنا منه ورجعنا إلى مرة ثانية، كل ما نتقدم نرجع ما في فايدة، كل ما نتقدم شوي نرجع إلى أول البحث. خب ذكرنا لو فرضنا يا شيخ حسين شخص عنده سيف حديدة لكي يقطع يد من؟ يد إنسان، وضع فيها السم وقطع وسر ذلك إلى شنه؟ إلى النفس، فمات هذا الشخص، هل يقتص من المستوفي المباشر أو لا؟ فنقول إن كان عالما بوجود السم فهنا يقال، إن كان قاصدا للقتل فيقتل، سواء كان السم عادة مدعاة للسراية والقتل أو لا، لأن قصد القتل كافي في ثبوت العمد، وإن كان غير قاصد للقتل بل قاصد للتعذيب ولم يكن، ولكن كان السم عادة مدعاة إلى القتل، آلة تقتل، فاستعمال الآلة القاتلة حتى وإن لم يقصد القتل عمد، لكن لو كان السم بخفيف لا يؤثر على القتل عادة، لا يقتل وهو غير قاصد للقتل، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ لا يقتص، لأنه غير قاصد للقتل ولم يستعمل الآلة التي تقتل عادة، فيكون هذا شبيه عمد، فعليه الدية. فهني قال إن علم به، مو مطلقا، لازم نفصل التفصيلات اللي ذكرناها حسب ما نقحه في كتاب في بحث العمد، أما إذا كان جاهل فواضح، إن كان جاهلا فيكون القتل قتلا خطائيا، ويكون الثابت الدية على العاقلة. ولهذا قال، يقول بل ضمن المقتص إن علم به بشروط اللي ذكرناها، ولو كان القصاص، ألا مسألة مهمة، لو استعمل الآلة السامة في قصاص النفس، فالمطلوب هو زهاق الروح، واستعمل الآلة السامة، فهل يقتص من أو لا يقتص؟ إيه؟ قال لا يقتص من، لأن ثبت له حق قتله، لكن الشرع قال يحرم عليك الظلم، ولا يجوز هتك حرمة المؤمن هتك حرمة الميت، وأنت باستخدامك للسم هتكت حرمته وخالفت حكما تكليفيا، ومخالفة هذا الحكم التكليفي يقتضي الإثم ويقتضي التعزير، لكن لا يقتضي الاقتصاص. ولهذا قال، شوف عبارته، ولو كان القصاص في النفس أساء، يعني أثم، لأنه خالف حكما تكليفيا وهو حرمة هتك حرمة المؤمن أو الظلم، لكن أيضا يثبت عليه أيضا شنو؟ التعزير، لأنه في موارد ارتكاب المحرم التعزير، بلي أساء واستوفى ولا شيء على شيء عليه، مفروض لا شيء عليه، لا شيء من قصاص، ولا يثبت عليه التعزير. خب ولا يقتص إلا بالسيف، تذكرها مطلع شرحنا، مبني على رواية غير تامة السند وغير ما لها أساس. تذكر رواية لا قود إلا بالسيف أو لا قصاص إلا بالحديد، قلنا أن الرواية ما لها أساس، لكنه تسالم بين الفقهاء في هذه المسألة. نعم، يقول ولا يقتص إلا بالسيف، شلون؟ فيضرب العنق. بحثنا في الحدود، تذكرون أنه هل ضرب العنق مأخوذ على نحو الموضوعية أو مثال إلى زهوق النفس؟ قلنا مبني على الموضوعية كما ذكرت روايات عديدة. في الحدود موجود، في الحدود موجود أنه بالسيف، وما شكل إذا تذكرون ضربة في السيف تأخذ ما أخذ. يقول له وش ضرب في الرواية الذكر، وش ضابط، وش ما هي حدود ضربة السيف؟ قالت تأخذ ما أخذ. بعد وش بعضهم الغريب يقول تأخذ ما أخذ، يعني ها يعني مو لازم تقتل، فلو ضربه بالسيف ضربة ولم تقتل ما قتلته، علقت رقبته ويمكن يسوون لي عملية، خلاص سقط القصاص، أو أن المطلوب زهوق النفس. بعضهم فهمه من هالرواية تأخذ منه ما أخذ معناه أنه لا، المهم أن السيف وين تروح السيف، وين يروح السيف، فإذا مقدار الله تأخذ منه السيف خلاص ما يجوز أنه زهوق النفس. لكن قلنا أن هذا استظهار غير عربي، استظهار واحد ما يعرف اللغة العربية جيد. تأخذ ما أخذ شنو يعني تروح شنو روحه بعد. على أي حال فهذا قلنا أشارنا إلى في بحث القصاص، بحث الحدود. الحدود بحثنا العام، ها العام بس أنا بس بلنا قصاص ما مخلصين. قال ولا باقي شوي صبروا شوي، باقي كم بعد التوسل بأهل البيت والدعاء المؤمنين إن شاء الله خلص. قال ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير. ها يقول فيضرب العنق لا غير إن كان الجاني أبان العنق، لكن لو الجاني ما أبان العنق يصير مشكلة. الجاني قتل بأن ضرب رصاصة، فهل يقتص منه بضرب رصاصة أو بالسيف بحيث يقطع عنقه؟ هنا وقع نزاع بين الفقهاء، فذهب جماعة من الفقهاء أن الثابت هو ضرب السيف مطلقا، طريقة أخذ القصاص تحديد شرعي، وهو الضرب بس بالسيف بغض النظر عن فعل الجاني، ضرب بالسهام، ضربه بسكين في فخده، ضربه بسكين في رقبته، متى ما ثبت القتل فإن الولي الدم يأخذ حقه عن طريق الضرب بالسيف بس. اتجاه آخر قال شنو هالحكي ابن جنيد يقول هذا خلاف، وإن عاقبتم وإن عوقبتم، وش الآية القرآنية؟ وإن عوقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، أو شرطية المماثلة في القصاص، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول هذا إذا قتلك برصاصة ألمها خفيف، أما الضرب السيف ألم شنو قد يكون أصعب أو أقل وأزيد. المهم أيه تختار نفس الشيء للمطلب أنه مماثل يشترط، فلا بد من المماثلة. فقد يكون شخص ضرب 10 ضربات تدريجية وأدى إلى القتل، هذا ألمها أكثر من الضرب بالسيف ويذهب عنقه، فأنا مظلوم، أنا ولي الدم مظلوم. شلون أنا بس فقط أضرب ضربة واحدة بالسيف والمولى عليه قد ضرب 10 ضربات بالسكين في قلبه، فلا بد أن يضرب 10 ضربات في قلبه لو عند نفس. فبعضهم كابن غاري اشترط المماثلة عشان ما يصير أحدهم مظلوم والثاني ظالم باختلاف، لأنه القتل له عدة طرق، وتختلف الطرق في اختلاف شنو؟ في اختلاف الآثار والإيلام، فإحداث ألم زائد أو عدم إثبات ألم زائد ظلم إما للمجني عليه أو ظلم للولي، فلا بد من المماثلة. نعم هي سيأتي بعدين
شيخنا، مو قصد شيء الثاني هنا بالملاحظة أن تعبير ضرب العنق هو إيمان الشرط، فقال
قول شيخ الإسلام
أنه الكلام في إبانة
لا مطلقا، شوف عبارة يقول فيضرب العنق لا غير، يعني لا غير العنق. ليش؟ قال إن كان الجاني أبان العنق، وإلا عامة إن لم يكن الجاني أبان العنق عدت فيها صور، الجاني ضرب العنق ولم يبنه، نص العنق أبانه ما قطع العنق، احتمال في تدخل في إلا ضربه بالسيف على قلب بالسهم، على ضربه بالسهم، ضربه بالرصاصة، ضربه بالسكين على فخده، ضربه بالسكين على وكزه فمات. كل هات الخيل ضربة ضربة قوية، لك مسكين مرض في القلب، ضربة قوية يموت، ضربة حجرة ومات، بحيث أن يكون هذا مدعاة للموت، يعني قاصد للقتل. يقول في هالموارد شوف تقولون أنه يضرب العنق، ما في مماثلة. ولهذا خلنا نكمل عن سيدنا نخلص المطلب بعدين عقب الدرس إن شاء الله. يقول وإلا تمثيل غير تشوف، وإلا يعني تالي يفيدنا، يفيدنا يعني تالي لنا مو لكم. خلنا نشوف، قال وإلا ففي جوازه نظر، وجه الجواز الآن نظر، يعني في وجه للجواز وجه العدم، هذه من وجه للجواز من صدق استيفاء النفس بالنفس، المدى على استيفاء النفس بالنفس، ولا علاقة لنا بكيفية الاستيفاء، وهذا وجه للجواز أنه ضرب العنق بضرب الرصاصة في النتيجة نفسا بنفس. أما وجه العدم يقول هي وجه العدم وزيادة الاستيفاء وبقاء حرمة الآدمي بعد موته، وجه العدم مقتضى أنه لا يجوز زيادة الاستيفاء، فإن مقتضى عدم جواز زيادة الاستيفاء المماثلة بينهما حتى في الطريقة، لأنه لو لم تحصل مماثلة في الطريقة لم يتحقق مماثلة في الاستيفاء، بل ستتحقق زيادة في الاستيفاء. ما تحقق الزيادة إذا هذا هو أراد أراد أن يقتله بطريقة أكثر.
ياي. قالوا بقاء حرمة من منقصد أنه هو إبانة العنق، لأن إذا استوفى بضرب العنق من دون إبانته هو استوفى النفس.
يأتيك تم.
نعم. إبانة العنق قد يكون فيها نوع من الحمى.
يأتي تتمة المطلب غدا إن شاء الله تتضح كلام أكثر واضح. نشوف كلامكم سير بكرة إن شاء الله. غدا إن شاء الله تتمين المطلب. صلى الله.